بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الخبر قطعة ضمن حديث رواه الإمام البخاري معلقا من طريق عثمان بن هيثم أبي عمرو قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وصله النسائي في الكبرى، فقال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عثمان بن الهيثم به. وقد تابع إبراهيم في روايته هذه جماعة كما في الفتح وتغليق التعليق. وعثمان بن الهيثم قال الحافظ ثقة تغير فصار يتلقن. ورواه النسائي من طريق أخرى عن أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة به، وسنده صحيح. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: وقال ليهنك العلم، أو ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وهذا رواه الإمام مسلم. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهو حديث صحيح، ولا غرو أي ولا عجب، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، والمقصود أن لها يعني لها الثواب، أن لها لسانا وشفتين تقدس، ثواب هذا القراءة يكون له ذلك، وتجسد الأعمال يوم القيامة. وآية سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تظلان صاحبها. فلذلك يقول أهل العلم: هذا الثواب، ثواب هذه الأعمال. يقول: فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، والأزل هو القدم الذي ليس له ابتداء، والأزل نسبة إلى الأزل، والأبد استمرار الوجود في جانب المستقبل، أو هو الشيء الذي لا نهاية له وهو نسبة إلى الأبد. وسائر الموجودات في هذه ثلاثة أقسام لا رابع لها: أزلي أبدي وهو الحق سبحانه وتعالى، وتتبعه أسماؤه وصفاته وأفعاله، والثاني أبدي لا أزلي وهي الآخرة وما فيها من جنة ونار أهلهما، فهي أبدية لأن لا تفنى ولا تزول، وليست بأزلية لأنها سبقت بعدم، والثالث لا أزلي ولا أبدي وهي الدنيا، فلكونها سبقت بعدم ليست أزلية، ولكونها فانية ليست أبدية فالله عز وجل فهي أزلية أبدية، يعني هذه صفة، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة، صفات ذاتية وصفات فعلية تنقسم صفات الله عز وجل. فأمثلة الصفات الذاتية من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إن لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. وطالما أن الحياة حياة الله، أن حياة الله أزلية أبدية كاملة، فجميع الصفات كاملة سواء كانت ذاتية أو فعلية. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدى إيجادها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله قائم على كل نفس، الله عز وجل كل شيء قائم به سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما أحد من بعده ولا يستطيع. فالله عز وجل هو الذي تقوم به الموجودات سبحانه وتعالى. فيقول به قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها. على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم يعني القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن الأقرب أن قيل هذا وقيل ذو الجلال والإكرام وقيل غير ذلك، والأقرب أن اسم الله الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، لأن جميع الأسماء ترجع إليه. وكل حديث ورد فيه ذكر اسم الله الأعظم فيه اسم الله. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى كما في التحفة والبخاري في الأدب وغيرهم، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم، باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: إذن الحي يتضمن جميع صفات الكمال الذاتي، والقيوم يتضمن جميع صفات الفعل يقول ثم أحكم ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم فإن ذلك ينافي القيومية إذ لهم أخ الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة ينامون فقال النوم أخ الموت. جاء هذا عن جابر بن عبد الله من طرق. طيب النوم أخ الموت وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. يقول هنا ذكر هذا الحديث بهذا السنة شيخنا في الصحيح يعني من طريق محمد بن يوسف الريابي عن سفيان تمام ثم أعله بالإرسال ثم تراجع عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمحقق هنا الشيخ ياسين رحمه الله ضعف الحديث. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه فقال له ما في السماوات وما في الأرض ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. هذا كل ما تتضمنه هذه الآية العظيمة. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من أمور المستقبل والماضية وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه قيل يعني من معلومه وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. قال الآية فيها تفسيران أو قول الأول ولا يحيطون بشيء من علم نفسه أي لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه. والثاني لا يحيطون بشيء معلومه أي مما يعلمه في السماوات والأرض إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه. يقول قال الشيخ عبد الله أبا بطين إن تفسير الآية بالمعلوم ليس تفسير أهل السنة فأهل السنة إنما فسروا الآية على ظاهرها والإحاطة المقصود ولا يحيطون بشيء من علمه هو يعني معرفة الشيء من جميع الوجوه وهذا لا يعلمه المخلوق ولا يحيطون بشيء من علمه يعني لا يعلمونه من جميع وجوهه إذ أن هذا لله سبحانه وتعالى وإن علم وإن كثر علم المخلوق لكن ما يساوي شيء عند علم الله سبحانه وتعالى. يقول ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. الله أكبر كان هذا كرسي فكيف بالعرش سبحان الله. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. الكرسي غير العرش موضع القدمين العمدة في ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وما ما جاء عنه أن فسر الكرسي بالعرش لا يصح. وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات. هذا الخبر فيه ضعف. إذن فالكرسي موضع القدمين والعرش هو السرير على ما معروف، لكن ليس هو الكرسي، ليس هو الكرسي. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية، لأنه قال إيش؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يذهب إلى تكرار. ولم يصح عن ابن عباس هذا، فهو أثر ضعيف أنه فسر إيش؟ فسر الكرسي بالعلم، لما هو كرسي موضع قدمين، هذا ثابت عنه رضي الله عنه. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله بيؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، هذا واحد. وعلو القدر إذا كان له كل صفة كمال، إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، هذا العلو الثاني، علو القدر وهو علو الصفات. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل عال في صفاته، فمنزه عن كل صفة عيب، كل صفة عيب ونقص، وعال في بذاته سبحانه على مخلوقاته وليس فوقه شيء. وأيضا هو القاهر فوق عباده. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. فهذه السورة الآية أفضل آية في القرآن، تضمنت على هذه الأمور العظيمة، تضمنت على هذه الأمور التي ذكرها الشارح هنا. لذلك كانت أفضل آية في القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل سورة سورة الفاتحة، أفضل سورة في القرآن وفي الإنجيل وفي الزبور وفي التوراة، أفضل سورة سورة الفاتحة. والله ما أنزل الله لا في القرآن ولا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل سورة الفاتحة. وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني هو الآن يسرد الآيات على ما ذكره من أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال، وأنه لا ينبغي لنا أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأدلة على هذا، فيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، الأدلة التي فيها إثبات منفصل ونفي مجمل أيضا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فيتفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته. فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاط الظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ولا يلزم من ذلك اختلاطه بخلقه أو امتزاجه بهم. فالله عز وجل فوق السماوات على العرش، فهو قريب وهو عال على عرشه سبحانه وتعالى. لذلك ختمت الآية بإيش؟ بالعلم. ختمت الآية بالعلم، ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، واجب الوجود وجائز الوجود ومستحيل الوجود. يعني قال: واجبتها ما لا يجوز للعقل انتفاؤها، بل هي ما أوجب العقل ثبوتها ووجودها. ومعنى كونه سبحانه يعلم بالواجبات أن يعلم شؤون نفسه من الأسماء والصفات والأفعال وكل ما تعلق به. وإن شئت قلت الممكنات، وهي ما يجوز في العقل وجودها وعدمها. ومعنى كونه سبحانه يعلم ذلك أنه لا يفوت شيء من أمور مخلوقاته. هذه عبارات فلسفية: الواجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود، هذه فلسفية. والممتنعات هو ما علم في العلم انتفاؤها، في العقل انتفاؤها وعدم وجودها. فإن قال لنا قائل: إذا كانت ممتنعة الوجود فما معنى أنه سبحانه يعلمها؟ الجواب: معنى ذلك أن الله يعلم حال امتناعها، ويعلم الأمور المترتبة في حال وجودها لو وجدت. ويتضح هذا المقام بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله. فأخبر سبحانه أن وجود آلهة مع الله في السماوات والأرض ممتنع مستحيل، ومع ذلك أخبر عن أمور مترتبة في حال وجود الآلهة مع الله سبحانه بقوله: لفسدتا، أي السماوات والأرض، يعني اختلفوا ففسدت السماوات والأرض، ما سيرت كما هي تسير الآن على نظام لا يختلف. فلذلك هذا يقولون ممتنع الوجود، ممتنع مستحيل الوجود، مع أن الله يعلمه ويخبر بفساده، مع أنه لا يقع أصلا، ما هو موجود. هل مع الله إله آخر يدبر معه؟ إذن هكذا يمثلون. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد، لا للتغاير الموصوف، وإنما الصفة تغير الصفة والموصوف واحد. يقول وهذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التكرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتكريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. فهذه الآية أيضا فيها بيان لكمال الرب سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق من ذلك شيء. ما هي الأمور التي لا تفنى؟ ما هي الأمور التي لا تفنى؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. قالوا هذه الأمور تبقى ما تفنى، فالجنة وأهله والنار وأهلهما باقيتان مع أهلهما، خلود فلا موت وخلود فلا موت. فالله عز وجل يتصف بالقدم ويتصف بإيش؟ بأنه أزلي، وأنه إيش؟ بأنه الآخر، الأول والآخر، فلا أحد قبله ولا أحد بعده سبحانه وتعالى، هو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء. هذه الصفات وهذه الأمور ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها، يعلم كل شيء، ولا تختلط عليه الأصوات ولا الصور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ ألا يعلم من خلق؟ يعلم كل شيء، وهو سريع الحساب. ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة، كنفس واحدة، سريع الحساب سبحانه وتعالى. ويعلم كل شيء، حتى الخردلة يأتي بها، الخردلة، قالوا الخردلة هي هذه التي لا قرار لها، تطير مع الريح، الواحدة هذه تطير مع الريح، حتى لو وقف في مكان فيه شمس وأنت في ظل سترى أشياء كثيرة تتطاير مع الشمس، قالوا تلك خردلة واحدة منها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين لك الدين، واجعلنا من عبادك المتقين، واختم لنا يا رب العالمين بخير الأعمال التي ترضيك عنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.